أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار. رواه ابن ماجه، وفي لفظ: إلا مطلقة أزرارهما. وهذه أحاديث أخرى في الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، منها ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمر باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعناه قبل ذلك في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من اعتصم بهذين لا يضل أبدا، يثبت على الدين والله يثبته والله يعينه طالما أنه يتمسك بالكتاب والسنة. عليك بالتمسك بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تأتي أشياء تشكل على الإنسان يعرفها أهل العلم فيجيبون فيها ويبينون، وقد تخفى على كثير من الناس فلا يعرفون وجه الحكمة من ورائها، ولكن في يوم من الأيام تظهر لهم حين يسألون ويتعلمون تبدو الحكم من وراء ذلك. هنا أثر لعابس بن ربيعة يقول: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، الحجر الأسود، قبله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك عمر هنا يقبل الحجر الأسود ويخاف من الناس أن يظنوا أن الحجر الأسود يملك لهم نفعا أو ضرا. النفع والضر بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله الذي ينفعك والله الذي يضرك سبحانه، وكل شيء بقضاء وقدر منه سبحانه. فلما خشي عمر على الناس قال هذه المقالة، قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. صحيح، الله عز وجل هو النافع الضار سبحانه تبارك وتعالى، ينفع عباده ويضرهم بحكمته وبرحمته سبحانه تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء. فلما تدافع الناس على الحجر، ويمكن البعض لسه إسلامهم جديد، يوم عمر يخاف ألا يظنون أن الحجر له فضيلة في أنه هو ينفع بذاته أو يضر بذاته، لا، ولكن الله الذي يجعل ذلك. هذا الحجر من الجنة فيقبله الناس لكونه من الجنة، يقبله الناس لأنهم مأمورون بذلك، يقبله الناس لأنه يشهد يوم القيامة لمن قبله. يبقى الإنسان الذي يأتي فيقبل الحجر أو يستلم الحجر بيده لا ليأخذ نفعا من الحجر، إنما النفع من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمحافظة على جناب التوحيد ومحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل عمر الحجر الأسود ثم يقول هذه المقالة حتى لا يظن الناس وخاصة الذين دخلوا في الإسلام حديثا، حتى لا يظنوا أن الحجر هو فيه شيء بذاته ينفع أو يضر، وينسون الله سبحانه تبارك وتعالى. وكانت لسه قريبة عبادتهم للأحجار والأصنام، حتى لا يظن أن الحجر مثله زي الأصنام اللي كانت عنده في الجاهلية. فعمر يقول: لا، الحجر بذاته لا ينفع ولا يضر ولكن الله الذي ينفع العباد ويضر العباد سبحانه تبارك وتعالى. ثم يقول عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا صحيح، الوقوف عند الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قبل الحجر الأسود فقبله عمر رضي الله عنه وقبله الناس، لم يقبل الركن اليماني فلم يقبله أحد في حياته صلى الله عليه وسلم، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده صلوات الله وسلامه عليه تركوا فلم يقبلوا إلا الحجر الأسود. يبقى هنا هذا حجر وهذه أحجار، ولكن هذا له مزية على غيره، قبله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي يستلم أو الذي يقبله يشهد له الحجر يوم القيامة. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم حكمة من وراء ذلك، فلا نتجاوز هذا ولا نقول إن الحجر حيعمل كذا ويدينا كذا. الذي يعطي والذي يمنع هو الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك في هذا الحديث من حديث عروة بن عبد الله بن قشير يقول: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه. معاوية بن قرة يحدث عن أبيه وهو قرة القشيري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة وإنه لمطلق الأزرار، يعني لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجده يرتدي قميصا، قميص الأفطان يعني، والأفطان له زراير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حال الأزرار مع شدة الحر، مع كان حال الأزرار القميص صلوات الله وسلامه عليه. فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، أزرار القميص مفتوحة، فيقلد النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كما فعله، ويفعل هذا صيفا وشتاء كما يقول الراوي أن هذا ما رآه ولا ابنه قط في صيف ولا شتاء إلا مطلقي الأزرار. طيب هل نحن مأمورون بذلك أن نفك الأزرار في الصيف والشتاء؟ لا، مش مأمورين بهذا الشيء، ولكن هذه عادة من العادات، إذا أحب الإنسان أن يفعل فعل، إذا احتاج فعل، لم يحتاج لم يفعل، لكن هذا لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجده على هذه الحالة أنه فاكك زرار الأفطان بتاعه عليه الصلاة والسلام، فكذلك هذا يقلده اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك ولم يأمر غيره بذلك، ولكنها إنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته لذلك. فمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الحوائد التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم له أجر الاقتداء به، وإن لم يأمرنا بأن نفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن الغرض بيان أن الصحابة كانوا يحبوا أنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. شوف هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول مجاهد: كنا مع ابن عمر رضي الله عنه في سفر، فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت هذا، أنه مر بمكان فتجنب هذا المكان بعيد شوي، طيب ليه فعلت هذا الشيء من الطريق بتاعك كذا؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا المكان وحوج شوية في هذا المكان. طيب ما يمكن حوج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة من الحوائج، أنت بتحوج ليه؟ ما أنتش محتاج لهذا، صحيح أنا مش محتاج، بس حبيت أن أنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي مشى فيه أمشي. يبقى شدة حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقلدونه في كل شيء فعل عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا ابن عمر يقول أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة في طريقه، وهو مسافر مكة وهو راجع من مكة للمدينة، شجرة في الطريق، فكان إذا وصل عند هذه الشجرة نزل ونام تحتها، سواء كان محتاجا لذلك أو مش محتاج. ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يحب يعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلزم الذي يمر بمكان ينزل في هذا المكان وينام فيه؟ لا، ما يلزمش هذا الشيء، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة أنه كما كان يفعل هم يفعلون كفعله صلوات الله وسلامه عليه، وإن لم يلزموا أحدا به. يعني ما قالش ابن عمر أي حد يعدي تحت الشجر ينزل نام تحته، لم يقل هذا الشيء، لكن هو في نفسه لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك يقول أنس ابن سيرين: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، يعني صلى صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة، ثم وقف وأنا وأصحاب لي في الموقف يعني يدعون الله عز وجل، حتى أفاض الإمام يعني خرج من عرفات متوجها إلى المزدلفة فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى هذا المكان، يعني قال فقضى حاجته لما انتهى إلى هذا المكان. أو هنا شيء آخر ما هوش من مش من ضمن سنن الحج ولا شيء، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه يحبوا يقلدوه في كل شيء، حتى في الطريق اللي نزل في هذا المكان دخل ضبط المي، دخل يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، ابن عمر ينتظر لغاية هذا المكان عشان يدخل فيه ليقضي حاجته رضي الله عنه. وهل نحن مأمورون بذلك؟ لا لا لا، إنما حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنه وراء كل شيء فعله صلى الله عليه وسلم هم يفعلون ذلك. فيقول هنا ابن عمر يحب أن يقضي حاجته في هذا المكان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتدون به أعظم الاقتداء ويخافون أن يحيدوا عن سنته حتى لا يقعوا في فتنة من الفتن. فرق بين هؤلاء وبين الإنسان الذي قيل له هذه سنة لك مش مهمة مش عاملها، هذه سنة مش مهمة مش عاملها، يترك الأشياء لغاية ما يترك الفريضة بعدما ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة حافظوا على كل شيء حتى نقلوه إلينا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا حديث لعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، الذي يخترع في ديننا شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مردود عليه. يبقى كل بدعة مردودة على صاحبها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. ويقول في الحديث الآخر: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور المحدثات، يعني البدع والضلالات. الإنسان حيزود في الدين حالة ما دبهاش النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا اتبع لا تبتدع قد كفيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة. والبدعة كما يعرفها العلماء أنها طريقة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في العباد، طريقة في الدين. يعني الإنسان في أمور الدنيا ما يجد من أشياء ما فيش إشكال، كل اختراعات حديثة تسهل على الناس حياتهم، تسهل على الناس صناعتهم وأشغالهم، ما بيتكلمش عن الطريقة التي في الدنيا التي تعين الناس على حياتهم. إنما الدين، الدين كامل، الدين ليس ناقصا حتى يقول إنسان أنا حزود على الدين كذا أو أفعل فيه كذا. ما جاء من أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج لأزيد منها، لأنها كفت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكفت أصحابه، فلا نحتاج إلى زيادة عن ما كانوا يفعلونه. فلذلك أقول البدعة طريقة يمشي عليها الإنسان في دينه، يقلد الطريقة الشرعية. يعني الأصل مولود في الكتاب والسنة لكن هو زود حاجة جديدة ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بالسلوك على هذه الطريقة أنه يبالغ في العبادة، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا اتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزد على دين الله شيئا، فإن الله قد كفاكم بهذا الدين العظيم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، ستتفرق بسبب هذه البدع إلى فرق كثيرة تبلغ 73. قال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، أهل الكتاب تفرقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، يعني 73 طريقة من الطرق، ده يمشي مع كذا وده يمشي مع كذا وده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم 72 في النار وواحدة في الجنة. واحدة في الجنة، من هذه الواحدة التي في الجنة؟ الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، ما هم على مثل ما أنا عليه وأصحاب، هم أهل السنة، هم أهل الجماعة، فتمسكوا بالسنة وبالجماعة. فيوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم، فليكن إمامكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.